بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. من أحداث الإسلام العظيمة حدث في شهر رمضان، كان مفصليا في تاريخ الإسلام وفي سيره وحركته، ألا وهو معركة بدر التي حدثت في 17 من شهر رمضان المبارك. لأن المشركين اغتاظوا حينما استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يؤسس نواة قوية بالمبدأ في المدينة المنورة، فأرسل المشركون إلى عبدة الأوثان في المدينة يطالبونهم بطرد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو بقتله، وقالوا في تلك الرسالة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعينن عليكم العرب أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. تهديد لعبرة الأوثان: إذا لم يقتلوا النبي، لم يطردوا النبي، فإنهم سيقومون بمعركة إبادة لعبرة الأوثان. وخاف عبدة الأوثان وقتها من التمازج الذي كان في المدينة، لأن طرد النبي صلى الله عليه وآله وطرد أتباعه يعني طرد أو قتل الأبناء والإخوان، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله كان قد استقطب العدد الكبير من الأنصار من أهل المدينة، فكان عابد الأوثان فلان قد دخل ولده في الإسلام وفلان دخل أخاه في الإسلام، فخافوا. كانت قريش تتربص أي فرصة لكي تقوم بخطوة إعدام للنبي وأنصاره، إلى أن حدثت حادثة كان في خلالها أبو سفيان يقود قافلة لقريش، وكانت قافلة صغيرة لا يزيد رجالها عن 40 رجلا. النبي صلى الله عليه وآله قرر أن يكون هو المبتدئ بالنسبة للوضع الاقتصادي الذي كان عند أهل قريش، فقرر غزوة لقافلة أبي سفيان، وأبو سفيان علم بذلك فاستطاع أن يتجنب ذلك الطريق الذي كان المسلمون يرصدونه وأبلغ أهل قريش. وهنا استنفرت قريش كل قواها. وقد ورد في مسألة الاستنفار تهديد لمن لا يشترك بالمعركة ضد النبي بأنهم سيهدمون بيوتهم وأنهم سيستبيحون أموالهم. لذلك ورد في التاريخ أنه من لم يخرج أمن رجلا ليخرج بدلا عنه. وهكذا انطلق المشركون من قريش وكان النبي مع أصحابه في غير استعداد لمعركة كبيرة، لأنهم ذهبوا على أساس قافلة صغيرة. إذا تأملنا في واقع الأرقام، لأن عبرة بدر يجب أن نستحضرها دائما، لا سيما أننا جربنا ونحن في مستقبل قد تتكرر فيه تلك التجربة. في الواقع الميداني نجد أن عدد المشركين من قريش 950 مقاتل، عدد المسلمين جميعا كانوا 313 مقاتل، يعني العدد يقارب الثلث. الإبل كان مع قريش 700 بعير وكان مع المسلمين 70 بعيرا، يعني العشر. بالأفراس كان مع قريش 400 خيل، قيل أقل من ذلك، وكان مع المسلمين خيل واحد وقيل خيلا. شوفوا هلا كنا نحكي بالعشر، هلا بتنزل أرام. الدروع كان مع المشركين 600 درع وكان مع المسلمين 6 أدرع. أما السيوف فلم يكن مع المسلمين إلا 8 سيوف. شوف الواقع الميداني، العتاد قليل جدا جدا، العدد هو الثلث، العتاد لا يذكر على أساس نسبة معتد بها. في هذا الواقع النتيجة بعدين بيجي التحليل هي انتصار المسلمين. بس انتصار المسلمين على أي أساس؟ إذا واحد بده يتحدث عن تكلفة المعركة، تكلفة المعركة كانت مبهرة. الشهداء من المسلمين 9، أكثر رقم قيل هو 14. الشهداء من مشركي قريش كانوا 70. كان القتلى، قلت الشهداء أنا مغيرة، نغير معنى كان القتلى من أهل قريش 70، قيل 45. الأسرى لا يوجد أي أسير من المسلمين، يوجد من أهل قريش 70 أسيرا. الغنائم طبعا هي للمسلمين، لم يغنم شيء أهل قريش من المشركين. المعركة إذا واحد قرأها نتائجها غريبة، عدد قليل، عتاد قليل، نتائج مبهرة. ما هو سبب انتصار المسلمين في بدر؟ حتى لا نكون نستعرض التاريخ لمجرد التاريخ، لأنه في أسباب لابد أن نقرأها جيدا لنعرف ونحن على أبواب مرابطة مع العدو الإسرائيلي كيف يستنزل المسلمون النصر من الله سبحانه وتعالى. أما في ساحة المشركين، لأن إذا واحد بده يحكي آخر شيء صار في نصر وهزيمة، الهزيمة إلى أسبابها والنصر له أسبابه. أما بالنسبة للمشركين، المشكلة الأساسية عند المشركين مشكلة عقيدية، هي مشكلة فكرية، لأن المشركين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بحياة أخرى، يقتصرون في نظرتهم على هذه الدنيا. طبيعي من يقتصر في نظرته على الدنيا فقط لن يحمل النفس التي تستعد للموت في سبيل القضية. لاحظوا مثلا أعلى طرح طرحوه واحد قال لهم خلونا نرجع، فكان الجواب لا واللات والعزة حتى نقحم عليهم بيثرب ونأخذهم أسارة. شوفوا اللي كانوا بدهم يحققوه، يثرب يعني المدينة المنورة، ونأخذهم أسارة فندخلهم مكة وتتسامع العرب بذلك ولا يكون بيننا وبين متجرنا أحد نكرهه. الهدف عندهم أن يتسامع العرب، السمعة. الهدف عندهم الأمن الاقتصادي، ما حدا يتعرض لمالنا. الهدف عندهم الانتقام، القتل، أن نأخذهم أسرى. الأهداف أهداف دنيوية. طبيعة الإنسان حينما يهدف فقط للدنيا لن يحمل الروحية، لن يحمل الروحية. رحم الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر، كان يتحدث عن أطروحة حب الذات، بأن الإنسان بطبيعته بفطرته يحب ذاته، كل شيء يفعله ينطلق من حب ذاته، يأكل لأجل ذاته، يشرب لأجل ذاته، يعمل لأجل ذاته، يتزوج لأجل ذاته، ينجب أولادا لأن فيهم استمرار ذاته. وحينما يكون مؤمنا فإنه يرى ذاته تتحقق في الجنة فيعمل لأجل الجنة، يعني لأجل ذاته، ليبتعد عن النار، يعني لأجل ذاته. حتى المتدين في حركته ويتحرك لأجل ذاته. هو يقول الشهيد حينما يستشهد في سبيل الله فهو يرى أن ذاته تتكامل عند الله سبحانه وتعالى، فهو لأجل ذاته. وكان الشهيد الصدر يقول بأن النظام الشيوعي وقتها أيام الاتحاد السوفيتي لا يمكن أن يستمر، لأن مبدأ حب الذات لا يمكن من خلاله أن يستمر أي نظام لا يؤمن بالله والآخرة، لأنهم حينما لا يؤمنون بالآخرة على أي أساس واحد يموت في سبيل القضية؟ أي قضية؟ أنا سأفقد ذاتي، يعني بعد أن أفقد ذاتي وما في آخرة، إلى مين؟ لمين أنا بفقد ذاتي؟ وهذه هي مشكلة العدو الإسرائيلي اليوم. العدو الإسرائيلي في الثقافة اليهودية عندهم مشكلة التركيز على الدنيا، حتى في مناهجهم التربوية الموجودة فعليا والتي يدرسونها في المدارس الدينية وفي غيرها، هم يركزون على الدنيا. ثوابك إذا فعلت كذا، حنطة، زيت، زيتون، أما قضية الآخرة، الجنة والنار، وا لا يركزون عليها. هذه بالثقافة اليهودية الأساسية، لذلك هم أحرص الناس على حياة. أما حينما نأتي إلى المسلمين، المسلمون من الطبيعي أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالآخرة، وأن وظيفتهم وتكليفهم في هذه الدنيا أن يحققوا إرادة الله، إني جاعل في الأرض خليفة، وظيفتهم أن يحققوا إرادة الله لتستمر حياتهم في الآخرة. لذلك زعيم قريش من المشركين يتحدث لا واللات والعزة حتى ننتقم وحتى تحصل السمعة وحتى نأمن اقتصادنا، بينما النبي صلى الله عليه وآله وقتها استقبل القبلة وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هنا ندخل على عناصر القوة عند المسلمين في معركة بدر. العنصر الأساس للقوة في معركة بدر يمكن أن يلاحظ ضمن العناوين التالية. العامل الأول وهو ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأجله إلى آخر الكلمة، وأبدأ من الأمور التي هي أمور دنيوية، لأن المعركة تحتاج إلى تفكير موضوعي. مش المعركة يعني أن يجلس كل واحد منا ليكون حلسا في بيته ويدعو الله سبحانه وتعالى، مثل ما بعض الناس أنه بدهم يقاتلوا إسرائيل أنه قصفوهم صواريخ دعاء، أخي ماشي الدعاء مطلوب، بس مطلوب مع الدعاء صواريخ أخرى، مش بس صواريخ دعاء. يعني في بعض الناس بيعتقد أنه المنهج الذي ينتصر من خلاله الإنسان هو منهج روحي فقط. طيب ما الله سبحانه وتعالى لما تحدث مع النبي قال له لما تصلي خليه يقفوا حرس أثناء الصلاة، يقفوا حرس يحاموا عن صلاتك. لذلك كانت من الأسباب الأساسية حسن التخطيط. النبي صلى الله عليه وآله أول شيء المعنويات عالية، أنا أتحدث عن المعنويات. النبي قال للمسلمين غضوا أبصاركم. تفتوا هلأ واحد مثلا معركة هني 313، طب وليك مش بس إنه 950 معهم 700 بعير 700 جمل، يعني في حشد ضخم جدا في الوقت الذي ليس مثلا مع المسلمين إلا فرس واحد إلا 70 بعير، وليك معهم 700 بعير معهم أفراس تبلغ عددا كبيرا جدا، إبل تبلغ عددا كبيرا جدا، يعني في منظر كبير جدا. شو قالوا النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا انغضوا أبصاركم، ما حدا ياخذوا مشهد. لأنه هلأ مثلا بالزمانات ب 82 وبعد 82 بقليل كانوا كثير من الناس يستشكلوا بعمليات المقاومة، العدد الكبير للعدو الإسرائيلي، القوة العسكرية على مستوى العتاد عندهم، يعني كانوا ياخذوا رؤوس الناس بالتهويل. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم غضوا أبصاركم ولا تبدأوهم بالقتال ولا يتكلمن أحد، اصمتوا، لأن الصمت يخيف العدو، ما حدا يحكي، لأن العدو آخر شيء يترقب، العدو ما عارف الواقع الكامل بالنسبة لعدوه. غض المسلمون أبصارهم، امتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. لما قدم رصد المشركين ماذا قال عنهم؟ قال ما لهم كمين ولا مدد، ما عندهم قوة عسكرية ولا كمين، ولكن نواضح يثرب حملت الموت الناقع. شيء مخيف مرعب أن يخافوا من المنظر. أما ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي، ما لهم ملجأ إلا سيوفهم، وما أراهم يولون حتى يقتلوا ولا يقتلون حتى يقتل بعددهم. المشهد الذي رآه الراصد مشهد مخيف، ونقل مشهدا مخيفا للمشركين أثر على تلك المعنويات. بالمقابل النبي صلى الله عليه وآله عمل كثيرا على رفع الناحية المعنوية عند المسلمين، رفع المعنويات، لأنه بالمعركة المعنويات أساسية، خاصة معركة من هذا القبيل، معركة بعدد وعداد قليل. نقرأ نحن في تاريخ حول رفع المعنويات، بيجمع النبي صلى الله عليه وآله أصحابه وبيعرف من فيهم، ما كان فيهم النخبة، نخبة الأصحاب كانوا فيهم، بيطلع النبي صلى الله عليه وآله بيسألهم شو رأيكم بالحرب. هلا هو يعرف أن فيهم من يؤثر على المعنويات بشكل كبير جدا، فقام المقداد بن الأسود الكندي، قام المقداد وقال يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها، نعرف مين عدونا، وقد آمنا بك وصدقناك. طبعا المقداد من المهاجرين بيعرف قريش جيدا، وقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق من عند الله، والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك، ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.
اللهم صل على محمد.
ثم أقسم والله لنقاتلن عن يمينك وشمالك ومن بين يديك، ولو خضت بحرا لخضناه معك، ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعناك. معنويات. هل هذا المهاجرين؟ حث المهاجرين. بعد في الأنصار، طلع سعد بن معاذ الأنصاري قال للنبي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ودي كان نفس المطلب، إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق من عند ربك، وشهدنا أن ما جئت به حق من عند الله، فمرنا بما شئت، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك، ولعل الله يريك ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. هم كانوا قليل، ولكن هذه هي معنوياتهم. النبي صلى الله عليه وآله ضمن الجو المعنوي ظهر منه بشكل واضح الصدق في القيادة، لأن القائد أساسي مش بس بالطرح المفهومي، أساسي في صدقه العملي مش في الصدق القولي. فعادة كانت بداية الحرب أن يقدم كل جيش نخبة المقاتلة في عملية براز مبارزة، فالنبي صلى الله عليه وآله ما قال له يا مقداد قوم ويا سعد قوم، للي طلعوا حكوا مع النبي صلى الله عليه وآله. من انتخب؟ انتخب ثلاثة. من هم؟ كلهم من أعز الناس إليه من بني هاشم، من أقربائه الأساسيين، أولهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهي مثل قضية المباهلة. بقضية المباهلة النبي صلى الله عليه وآله جاء بعز الناس إليه، وأولئك عرفوا أنه إذا جاء بأهل بيته يكون صادقا. طبيعة الصدق أن الواحد أثناء الاستحقاق إذا كان صادقا مش بيهرب أولاده بيهرب أقرباءه، إذا كان صادقا يكون من معه في أول المعركة، في أول الاستحقاق. العنصر الرابع هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لأنه على مستوى الموجود عدد قليل، عتاد قليل، عشو واحد بده يراهن إذا صح كلمة المراهنة؟ كانت المراهنة على الله سبحانه وتعالى نصرته. فلذلك استقبل النبي صلى الله عليه وآله في بداية المعركة القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. الإمام علي عليه السلام يصف لنا مشهد النبي في قضية طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام علي عليه السلام فيما ورد عنه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل. كان نصف قلبه في المعركة ونصف قلبه مع النبي صلى الله عليه وآله. رجع إلى النبي فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ويردد: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. قيوم يعني هو الرب، هو المدير، كل شيء بيده. أنت الحي، كل الحياة عندك، أنت الناظر، أنت المراقب، أنت المعين، وأنت القيوم، كل الإدارة بيدك، أنت تنصر وأنت تهزم. النبي صلى الله عليه وآله بس كان عم بيقول في سجوده يا حي يا قيوم، الإمام علي يقول: فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد. أيضا كان ساجدا يقول، أيضا يقول ذلك أيضا: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك حتى فتح الله عليه. اللهم صل على محمد. وفيما هو يستغيث بالله سبحانه وتعالى كان قد أعد العدة الكاملة، كان قد خطط كما ذكرت، وكان قد رفع معنويات الجيش وأعطى الصدقية في المعركة، وقدم رجالا بالتعبير الشيعي هم رجال التنور، هم كهارون مكي، هم كأبي بصير الذي حينما جاء ذلك القائد الخراساني ليعرض على الإمام الصادق عليه السلام قيادة حركة الثورة ضد الأمويين، الإمام الصادق عليه السلام قال له لذلك القائد الخراساني، قال له ادخل التنور الفرن وهو مسجر، قال له لا ادخل التنور احترق. فنادى الإمام يا هارون احد اصحابه ادخل التنور، فجاء هارون ودخل التنور، وتعجب ذلك الخراساني، تنور كبير فرن، ودخله، وفي بعض الروايات أغلق باب التنور عليه، وظل الإمام يتحدث معه، هداك عقلاته وين؟ بالتنور، شو عم بيصير بالتنور؟ لما خلص الحديث معه رفع الإمام غطاء التنور، اخرج يا هارون، خرج هارون. اللهم صل على محمد. كان بده يوصل له الرسالة إنه إذا أردتموني قائدا عليكم أن تكونوا رجال التنور، مش لا تطيعون أمري، مش لا تؤمنون بعصمتي. النبي صلى الله عليه وآله كان معه رجال تنور، لما سمع، وبعض الأصحاب بعضهم مش سامعين فيهم كتير، لما سمع عمير بن الحمام رسول الله صلى الله عليه وآله يعد من يستشهد بالجنة وكان بيده تمرات يأكلهن، قال بخن بخن، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، أو قال لئن حييت حتى آكل تمراته إنها لحياة طويلة، ثم رمى التمرات من يده وقاتل حتى استشهد. هؤلاء كانوا كثر في حرب وغزوة بدر، من هؤلاء عبيدة الشهيد الإسلامي الكبير، عبيدة بن الحارث بعد أن قطع فخذه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستعبر وقال يا رسول الله ألست شهيدا؟ قال بلى، أنت أول شهيد من أهل بيتي. قال عبيدة، أما لو كان عمك حيا لعلم أني أول أو أني أولى بما قال منه. قال النبي صلى الله عليه وآله، وأي أعمامي تعني؟ قال أبو طالب، حيث يقول كذبتم وبيت الله يبز محمد، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فقال صلى الله عليه وآله، أنه من أهل البيت عبيدة، فقال لعبيدة، أما ترى ابنه، وكان علي عليه السلام في المعركة، أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله؟ كان مع النبي صلى الله عليه وآله هكذا أناس قد عشقوا الشهادة، قد عشقوا لقاء الله سبحانه وتعالى. من هنا نجد أن بعض المشركين أخذته الدهشة من هؤلاء الأفذاذ، قال رجل من المشركين وأنا أحدثك ما يهزمنا، إنه ليس منا رجل إلا ويحب أن يموت صاحبه قبله، وإنا لنأتي قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. هكذا كان أصحاب بدر، هكذا كان أولئك الذين قلبوا التاريخ في أول معركة، وعلى رأس هؤلاء الذين كان من قتالهم ومن فعلهم ما أثر كثيرا في المعركة هو ابن عم رسول الله وصاحبه الأول علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، بل هو نفسه الذي قتل الوليد في المبارزة وجاء فوجد حمزة معتنقا فقال يا عم طأطئ رأسك، وكان حمزة طويلا، فطير نصف ذلك المشرك بالسيف، ثم قدم إلى عبيدة وأجهز على عتبة الذي كان يقاتله، حتى أن بعض من حضر تلك المعركة قال قتل علي نصف المشركين واشترك في النصف الآخر.
اللهم صل على محمد.
وقد سمى المشركون عليا عليه السلام في معركة بدر، وكان في بداية شبابه، كان في بداية العشرينات، سماه بالموت الأحمر، كانوا يدعونه الموت الأحمر. وقد ورد أنه في معركة بدر بعد أن قام علي عليه السلام بدوره القتالي الجهادي الكبير، سمع الناس جبرائيل ينادي بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولكن هذه الأمور أساسها كان ليس السيف، أساسها كان ليس السلاح، أساسها كان ليس العدد، وإنما كان الأساس هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك هلا ذكرت أنا عدة عناوين بالنسبة لتحليل الانتصار، بس إذا بنقرأ القرآن الكريم ما هو العنوان الذي عرضه كسبب من أسباب الانتصار الأولى أو كسبب للانتصار؟ القرآن الكريم من بين هذه الأسباب يعرض سببا، يقول الله سبحانه وتعالى عن بدر، عن سبب النصر في معركة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. القرآن الكريم يأمر بالضرب، بالقتال، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، بس ما قال حينما رأى الله ضربكم نصركم، ما قال حينما رأى الله ضرب الأعناق وضرب البنان نصركم، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. السبب الأساس الذي عرضه القرآن الكريم في نصر بدر هو الغوث، الاستغاثة. لما رأى منكم الاستغاثة لله سبحانه وتعالى حينما رآكم تستنجدون بالله لا ترون ناصرا إلا الله، حينها استجاب لكم ونصركم ومدكم بآلاف من الملائكة. الغوث، الغوث، الدعاء. نحن إذا رجعنا بذكرياتنا إلى معركة تموز، إلى حرب تموز، ونحن قد فارقنا قبل قليل من الأيام ذكرى الانتصار، ما هو الأساس في نصرة تموز؟ يوجد مقاتلون، نعم، في حرب تموز اندهش الإسرائيلي من أبناء علي بن أبي طالب. يوجد حسن تخطيط، نعم، كان التخطيط محكما. يوجد مصداقية، قائد المقاومة هو أب لشهيد. يوجد هذه العناصر، ولكن لعل السبب الأول الذي نصر الله سبحانه وتعالى في حرب تموز المؤمنين المجاهدين ومجتمع المقاومة هو دعاء الجوشن الصغير، هو الدعاء الغوث. في حرب تموز كان المجاهدون وكانت الأمة تدعو الله سبحانه وتعالى مستغيثة به، دعاء الغوث مع القتال، حتى ما نطلع بقصة صواريخ الدعاء، مع القتال مع ضرب الأعناق، بس الأساس حينما يحقق الإنسان الشرط هو الغوث، لأن الاستغاثة حينما يتعلق الإنسان بعد أن يحقق أداء تكليفه بالله سبحانه وتعالى، الله هو حي قيوم، ذكر الحرب عند النبي حي يا قيوم، هو الحي الناظر العليم القدير السميع البصير، وهو قيوم، هو الرب، هو المدير، هو المدبر. حينما يتعلق الإنسان به على مستوى الأمة تنتصر الأمة مهما كانت مؤامرات، لو بيعملوا 100 محكمة ولو بيخططوا 100 مؤامرة سياسية، إن قضية المقاومة ليست قضية مادية كما يفكر هؤلاء، إن أساس قضية المقاومة وعمق المقاومة وقوة المقاومة أن هذا المجتمع قد باع نفسه لله واشترى من خلال هذا البيع رضا الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل على
هذا ما يجب أن نحققه دائما على مستوى الأمة، أن نحفظه درسا جيدا في أي معركة، كما علينا أن نحفظه جيدا في علاقتنا مع الله على المستوى الشخصي، لأن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى هي استغاثة تنصر الأمة، وهي استغاثة تنجي الإنسان من النار. ليلة بداية ليالي القدر، الليالي العظيمة التي من خلالها ندعو بدعاء الجوشن، حينما نتغنى وننشد وندعو ونتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ونعقب على ذلك الغوث الغوث، إنها الاستغاثة التي من خلالها نصر الله الأمة في بدر، وإنها الاستغاثة التي ينجي الله سبحانه وتعالى مستغيثها من النار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.